يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 70 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
عنواننا هو العنوان نفسه المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، وهذا هو الجزء 16. في الحلقة الماضية بعد مقدمات لا أريد أن أعيد ذكرها طلبا للانتفاع من وقت الحلقة، بعد مقدمات وصلت معكم إلى تقسيم النبوءة إلى نبوءة جفرية ودينية وبشرية، وبدأت بالنبوءة الجفرية، وإنما هي جفرية نسبة إلى الجفر. لا أريد أن أعيد ما ذكرته من معاني الجفر في لغة العرب، إذ لا علاقة لتلك المعاني بما أتحدث عنه في هذه الحلقات. لخص لكم معنى الجفر في ثقافة العترة الطاهرة. أولا، الجفر عنوان لكتاب من مختصاتهم، كتاب مرموز يحتوي على علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. لن أعيد التفاصيل التي ذكرتها في الحلقة الماضية. هذا هو المعنى الأول للجفر. والمعنى الثاني، فإن الجفر يطلق على خزانة من جملة ما حدثنا أهل البيت عنها، حدثونا عن أوعية مصنوعة من الجلد، من جلد الماعز وجلد الشاة والثور والبعير. هذه خزانة تشتمل على مواريث النبوة ودلائل الإمامة. هذا الكلام تقدم بتفاصيله في الحلقة الماضية. ما تم ذكره نحن لا نمتلك اطلاعا لا على الكتاب الذي هو معنون بالجفر فهو من مختصاتهم، مثل ما قرأت عليكم عن إمامنا موسى بن جعفر من أن الكتاب هذا لا ينظر فيه إلا نبي أو وصي نبي. وأما الخزانة فهي من مختصات إمام زماننا، يبرزها عند ظهوره الشريف. كل ذلك مرتبط بالمشروع المهدوي العظيم، لكن في آخر الأمر فنحن لسنا مطلعين على تفاصيل الكتاب، ولسنا مطلعين على تفاصيل ما في تلك الخزانة المهدوية. إلى هنا بينت لكم معنى الجفر، هذه الكلمة في لغة العرب، وهذا المصطلح في ثقافة العترة. وكل ما تقدم ليس لنا من صلة مباشرة به، وليس لنا من اطلاع عليه. سأبدأ معكم في هذه الحلقة وأحدثكم عن الجفر عند الناس، عند الشيعة، عند السنة، عند الناس جميعا. الناس هكذا يتخيلون في أجوائنا الشيعية وحتى في الأجواء السنية، من أنه يوجد كتاب كتبه أمير المؤمنين عنوانه الجفر. هذا الكلام يردده الناس في الوسط الشيعي وفي الوسط السني. لا أريد أن أتحدث عن الوسط السني، في الوسط الشيعي الشيعة عامة الشيعة وربما بعض خاصة الشيعة أيضا يعتقدون بوجود كتاب لأمير المؤمنين عنوانه الجفر العلوي، عنوانه كتاب الجفر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحقيقة لا يوجد كتاب بهذا الوصف في مكتبة أهل البيت. سؤال: هل كتب أمير المؤمنين أو أحد الأئمة، هل كتب أمير المؤمنين أو أحد الأئمة كتابا يشتمل على ما يسمى بالجفر، ووفر هذا الكتاب للشيعة على الأقل؟ الجواب كلا، لا يوجد كتاب كتبه أمير المؤمنين أو أملاه على أحد أو رواه أحد من الرواة عنه، لا يوجد كتاب بهذا العنوان. إنني أحدثكم عن تحقيق وتدقيق وتتبع وخبرة، أنا لا أتحدث هنا جزافا. فنحن في أجواء العترة الطاهرة ليس عندنا من كتاب كتبه أمير المؤمنين أو أملاه على أحد، أو أن راويا من الرواة نقله عنه، سمع الكلام من أمير المؤمنين وهو نقله شفاها لغيره من الرواة، أو أثبته في كتاب من الكتب. ليس هناك من كتاب لأمير المؤمنين أو لأحد الأئمة، لا كتبوا ولا أنهم أملوا على أحد، ولا أن أحدا من الرواة روى عنهم مثل هذا الكتاب. غريب، هناك كتاب منتشر في الوسط الشيعي وقد انتشر في السنوات الأخيرة، عنوانه ماذا قال علي عن آخر الزمان، الجفر الأعظم، السيد علي عاشور مؤلف الكتاب. ماذا قال علي عن آخر الزمان، الجفر الأعظم. الطبعة التي بين يدي هي طبعة فرساد طهران إيران، الطبعة الثانية 2007 ميلادي. في أول صفحة من الكتاب وتحت عنوان جفر علي عليه السلام، يقول المؤلف السيد علي عاشور: الجفر هو كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيه مختلف العلوم، وهو من الكتب المفقودة باستثناء بعض الروايات التي تنسب للجفر. هذا الكلام ليس صحيحا، لا يوجد كتاب لأمير المؤمنين بهذا المضمون بهذا الوصف. نحن عندنا الكثير والكثير من خطب أمير المؤمنين، عندنا الكثير والكثير من الأدعية والمناجيات نثرا وشعرا، وعندنا الكثير من كلماته القصار، وعندنا الكثير من إجاباته. هناك كثير وكثير من الكلام عندنا جاء منقولا عن سيد الأوصياء، حكم، كلمات قصيرة، أشعار، خطب موجزة، خطب طويلة، كتب، رسائل، أحاديث كثيرة، تفاصيل كثيرة عن سيد الأوصياء. لكننا لا نعرف أن أمير المؤمنين قد ترك لنا كتابا بهذا الوصف. هناك كلام ينقل في كتب المؤرخين، في كتب المؤرخين من مخالفي أهل البيت، تارة ينسبون الكلام إلى الشيعة وأخرى يشيرون إليه بنحو إجمالي، وينتشر مثل هذا الكلام في الوسط الصوفي السني. لا شأن لي بمؤرخي المخالفين ولا شأن لي بصوفية المخالفين. في مكتبة العترة الطاهرة التي بين أيدينا والتي نعرفها، لا يوجد كتاب بهذا الوصف مطلقا، فهذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق. الجفر هو كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فيه مختلف العلوم، وهو من الكتب المفقودة باستثناء بعض الروايات التي تنسب للجفر. هذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق، لا يوجد كتاب عنوانه الجفر كتبه الأمير، كتبه أحد الأئمة، أملاه الأمير، أملاه أحد الأئمة، رواه الرواة عن الأمير أو عن أحد الأئمة بهذا المضمون الذي يتحدثون عنه. سؤال آخر، هل كتب أحد الرواة من رواة الحديث الذين نعرفهم كتابا بهذا المضمون نقلوه عن الأئمة صلوات الله عليهم؟ الجواب لا يوجد شيء مثل هذا أبدا. السؤال الثالث، هل كتب عالم من علماء الشيعة المعروفين بالاطلاع على حديث أهل البيت كتابا بهذا المضمون وبهذا العنوان وأرجعه إلى أمير المؤمنين وأرجعه إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الجواب لا يوجد مثل هذا. ففي مكتبة العترة الطاهرة لا يوجد كتاب عنوانه الجفر عن الأئمة ولا عن رواة حديثهم الذين نعرفهم ولا عن كبار علماء الشيعة الذين عرفوا بالتخصص بالاطلاع على مثل هذه المطالب. فما يتناقل على الألسنة بين الناس في الوسط الشيعي من وجود كتاب بهذا الوصف، هذا الكلام ليس صحيحا وليس دقيقا. ما ينقل في بعض الكتب أو على بعض الألسنة على المنابر من كلام يقال من أنه من كتاب الجفر لأمير المؤمنين، هذه مستخرجات جفرية. المستخرجات الجفرية شيء آخر سأحدثكم عنها. المستخرجات الجفرية ما هي؟ بكلام منقول عن أمير المؤمنين، لا من كتاب ولا من لسانه صلوات الله وسلامه عليه، ولا من كتاب للأئمة ولا من ألسنتهم الشريفة. المستخرجات الجفرية شيء آخر يرتبط بعلم الجفر الذي لا علاقة له بالجفر الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية. الجفر الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية من مختصاتهم، كتاب من مختصاتهم، وخزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة. هذه الحقائق يظهرها إمام زماننا عند ظهوره الشريف، نحن لا شأن لنا بها، نحن نتحدث عن زمان الغيبة وأحكامها وواقعها. فما ينقل في بعض الكتب وما ينقل على بعض الألسنة ويقال من أنه من جفر علي صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد أن أحكم على ذلك، لكنكم ستعرفون الحكم بعد تسلسل الحديث. هذه مستخرجات جفرية. المستخرجات الجفرية ما هي؟ بأحاديث أهل البيت. المستخرجات الجفرية تشتمل على مضامين قد تكون صحيحة وقد تكون ليست صحيحة، وقد يختلط فيها الحابل بالنابل، فيختلط فيها الصحيح بالأجرب. وقد يتحدث الناس عن علم الجفر، عن الجفر، من أنه أرقام وحسابات ينتفعون منها مثلا في تجارتهم، مثلما يعرف عن تجار اليهود مثلا، هكذا يقال عنهم، من أنهم ينتفعون من علم الجفر في تشخيص وتسيير أمور تجارتهم، إذا صدق هذا القول. ومن أن علم الجفر يمكن أن يشخص أسباب الانتصار في الحروب، بحيث أن الملوك والسلاطين ينتفعون منه لأجل أن ينتصروا في معاركهم وحروبهم، إلى غير ذلك من الأغراض والمصالح والمنافع والحاجات التي يحتاجها الناس من كبار القوم ومن صغارهم في شؤون حياتهم اليومية. كلام كثير يتردد على ألسنة الناس بهذا الخصوص، تشخيص الأمراض وتشخيص الأدوية مثلا. هناك من يتحدث عن استنباط الأحكام الشرعية من خلال علم الجفر، كلام كثير يتردد على الألسنة. هذا الذي يتحدثون عنه يمكنني أن أصطلح عليه مستخرجات جفرية عبر القواعد الجفرية. عندنا نوعان من المستخرجات الجفرية، هناك مستخرجات جفرية عبر الجداول الجفرية الكاملة، وهناك مستخرجات جفرية عبر الجداول الجفرية المجتزأة الناقصة الصغيرة، والتي يمكنني أن أصطلح عليها القواعد الجفرية. فمستخرجات من الجداول الكبيرة، هذه هي المستخرجات الجفرية التي حدثتكم عنها قبل قليل، تأتينا عبر الجداول الكبيرة. أما هذه الأمور التي أشرت إليها كتشخيص الأمراض والأدوية، مستخرجات من الجداول الجفرية الصغيرة. السؤال هنا، هل نستطيع أن نقطع قطعا كاملا بصحة هذه المستخرجات؟ ربما يعتقد الناس بهذا، بالنسبة لي أقولها لكم صريحة، هذه المستخرجات من الصنفين لا يمكننا أن نقطع بها. أنا على اطلاع مجمل بهذه المطالب منذ أن كنت في العشرين من عمري، فهذا الأمر ما هو بجديد علي، ولذا فإنني أتحدث وأتحدث وأنا مطمئن، إن لم أكن قاطعا تمام القطع بما أقول. المستخرجات الجفرية من الجداول الكبيرة والمستخرجات الجفرية من الجداول الصغيرة لا يمكننا أن نقطع بها. احتمال الصواب قد يكون كبيرا فيها إذا كانت قواعد التكسير سليمة وجربناها، أما إذا لم تكن قواعد التكسير سليمة ولم تكن دقيقة ولا نعرف مصدرها، قد تكون نتاجا من تجربة شخصية لأحد الذين يمتلكون خبرة في العمل بجداول الجافر، فبإمكانه أن يضع قواعد تكسير من خلال ممارسته ومن خلال تجربته. قد لا يكون كلامي واضحا، إنما أردت أن أعطيكم فكرة عن الذي يعتقده الناس بعلم الجافر، وهم لا يملكون صورة صحيحة كاملة عنه. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الاتجاه، لكنني مثلما حدثتكم عن معنى الجفر في اللغة والمعاني اللغوية مثلما تابعتم في الحلقة الماضية لا صلة لها بحديثنا، ومثلما حدثتكم عن الجفر في ثقافة العترة وشرحت ما شرحت لكم، ونحن لا صلة لنا بذلك الجفر لأننا لا نملك طريقا للإطلاع عليه. حدثتكم الآن عن الجفر في تصور الناس، من هنا فإنني حين أراجع الكتب التي ألفت في الجفر أجدها لا علاقة لها بالجفر في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية على حد سواء. إنني أتحدث منطلقا من خبرتي المحدودة، فإنني لا أحدثكم بخبرة شخص آخر، إذ ربما هناك من يرفض حديثي هذا، لكنني أتحدث بخبرتي وانطلاقا من معرفتي المحدودة. ما قرأته من مؤلفات تحت هذا العنوان الجفر، وما هي بقليلة، هناك العديد من الكتب قد ألفت في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية تعنون بهذا العنوان. حينما اطلعت عليها وجدتها لا علاقة لها بعلم الجفر إلا من جهة بعيدة وبعيدة وبعيدة جدا. في الحقيقة كتب تعنون بالجفر وما فيها من الجفر شيء. ما يتحدث به المتحدثون في الفضائيات أو على الإنترنت، وكثيرون يتحدثون عن الجفر في الإنترنت في الوسط الشيعي وفي الوسط السني، وفي بعض الأحيان أجد من المسيحيين أيضا يتحدثون عن الجفر. ما سمعته من الألسنة الشيعية والسنية والمسيحية عن الجفر لا أدعي أنني قد تابعت كل ما قيل عن الجفر على شبكة العنكبوتية، لكن ما يظهر أمامي فإنني أطلع عليه، وأطلع عليه بدقة. في الحقيقة ما وجدت شيئا عند الذين يتحدثون عن الجفر من الشيعة من السنة من المسيحيين، من كل الذين تحدثوا عن الجفر على شبكة العنكبوتية ما وجدت عندهم شيئا، يتحدثون عن شيء آخر، أو أنهم يتحدثون في حاشية الحواشي. إلى هذه اللحظة بحدود اطلاعي المحدود لا وجدت كتابا ولا وجدت متحدثا يتحدث عن علم الجفر بشكل صحيح. إلى هذه اللحظة بحدود اطلاعي عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الذي صار أمامي من الكتب ومن المتحدثين، أنا لا أتحدث عن شخص واحد ولا أتحدث عن عشرة أو عن عشرين، أتحدث عن عدد هو أكثر من ذلك من جهة الكتب ومن جهة المتحدثين. أنا لا أتحدث عن كتاب أو كتابين، وإنني إذ أحدثكم أتحدث عن عقود من الزمان. قلت لكم قبل قليل أنا على اطلاع محدود بهذه العلوم وهذه المعارف منذ أن كنت في العشرين من عمري، فعبر السنين وأنا أطلع وأطالع وأقرأ وأستمع وأشاهد في الحقيقة إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب عن علم الجفر هو في الحقيقة عن علم الجفر، ولم أستمع ولم أشاهد محدثا يتحدث عن علم الجفر وهو يتحدث عن علم الجفر، إما أن يتحدث عن شيء آخر لا علاقة له بعلم الجفر، أو أنه يتحدث في حواشي الموضوع. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. معروف في الوسط الشيعي عن الشيخ البهائي من أنه من علماء هذا العلم، وكذلك في الوسط السني معروف عن الصوفي محي الدين ابن عربي من أنه من علماء هذا العلم. من أشهر علماء هذا العلم مثلما يتردد على الألسنة في الوسط الشيعي الشيخ البهائي محمد بهاء الدين العاملي، وفي الوسط السني مثلما قلت لكم محي الدين ابن عربي الصوفي الشهير. لقد تتبعت ما هو متوفر من كتبهم وخصوصا ما هو متوفر من كتب الشيخ البهائي. في الحقيقة لا أخفيكم سرا، إنني لم أجد ما يدل على علم واسع في علم الجفر. أتحدث عن المعطيات التي وصلت يدي إليها. ربما البهائي وربما ابن عربي لم يكشف عن علمهما، وربما ألف ولكن لم يصل إلينا. أنا أتحدث عن المتوفر في كتبهم وعن المتوفر في كتب تنسب إليهم، قد تكون من كتبهم وقد لا تكون. غاية ما وجدته مستخرجات جفرية متناثرة قد تكون من الصنف الأول من الجداول الكبيرة، من مستخرجات الجداول الكبيرة، وقد تكون من الصنف الثاني، وهي كثيرة عند الشيخ البهائي مثل ما ينسب إليه في الكتب التي نقلت عنه وفي الكتب التي هي من آثاره ومن مؤلفاته بين أيدينا. هناك قواعد جفرية. حين أتحدث عن القواعد الجفرية ما يستعمل لمعرفة جنس الجنين في بطن أمه، هل هو ذكر أم أنثى؟ ما يستعمل لمعرفة الزوجة المناسبة، هل فلانة تكون زوجة مناسبة لفلان؟ هل أن فلانا يكون زوجا مناسبا لفلانة؟ من الذي سينتصر في هذه الحرب الدائرة، سين أم صاد؟ من الذي سيكون ملكا بعد موت الملك المعاصر؟ هل هناك غلاء في الأسعار سيكون في السنوات القادمة؟ وأي البضائع سنخزنها كي ترتفع أسعارها وبعد ذلك ننتفع من بيعها حينما ترتفع الأسعار؟ وهكذا. هذه هي القواعد الجفرية، المستخرجات الجفرية من النوع الثاني من الجداول الصغيرة. مثل هذا موجود في كتب البهائي. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن تأريخ البهائي وتأريخ محي الدين ابن عربي، إلا أنني أوردت هذين الاسمين لأن قواعد التكسير، قواعد الحساب الموجودة عند المشتغلين في الأمور الجفرية تعود إليهما، هناك تكسير ابن عربي وهناك تكسير البهائي، وأنا أقطع بأن التكسيرين لا صلة لصاحب الزمان بهما. فتكسير البهاء ربما ورثه من سابقيه، أو ربما هو قد استنتجه بنفسه، وكذلك ابن عربي. الخلاصة ما يستخرج مما يسمى بعلم الجفر لا نستطيع أن ننسبه بشكل مباشر إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليه، ولا نستطيع أن نقطع به. القضية بين بين. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. ما أحدثكم به هو بحدود اطلاعي المحدود. هذه المطالب تحتاج إلى شرح وتفصيل وتبيين قد أحتاج فيه إلى حلقات وحلقات كثيرة جدا. أنا سأوجز لكم الكلام وبحدود اطلاعي المحدود. حدثتكم عن مستخرجات من الجداول الكبيرة وعن مستخرجات من الجداول الصغيرة. الجداول الصغيرة ليست مهمة، وهي كثيرة. سأحدثكم عن الجداول الكبيرة. لابد أن تعرفوا بأن علم الجفر بالضبط كجهاز الكمبيوتر، إذا أردنا أن ننتفع منه لابد من توفر هذا الجهاز بقدرات جيدة، ولا بد أن يتوفر برنامج مشغل لهذا الجهاز. من دون البرنامج المشغل لهذا الجهاز فإن الجهاز لن يكون نافعا بأي وجه من الوجوه. علم الجفر الذي أريد أن أحدثكم عنه يتكون من جزئين. الجزء الأول الجداول. الجداول تمثل جهاز الكمبيوتر. الجزء الثاني من علم الجفر قواعد التكسير. قواعد التكسير البرنامج المشغل للكمبيوتر. في الحقيقة الذي أعتقده من أن المتوفر بأيدينا، بأيدي الناس عموما، بأيدي الشيعة من الذين لهم اطلاع في هذا المجال، المتوفر الجهاز فقط، برنامج التشغيل ليس موجودا. قواعد التكسير التي نقلت عن البهاء، هذا إذا كان صحيحا قد نقلت عن البهاء، وقواعد التكسير التي نقلت عن ابن عربي، هذا إذا كان صحيحا قد نقلت عن ابن عربي. هذه القواعد لا نستطيع أن نطمئن إليها. لا علم لنا أن القواعد هذه قد وردتنا من إمام زماننا، لا نملك أي دليل على ذلك. وبالتالي فهذه البرامج المشغلة ما هي بالبرامج الصحيحة المتقنة؟ الذي أعتقده من أن قواعد التكسير الأصلية التي جاءتنا منهم، هذا إذا كان قد جاءتنا منهم، القواعد الأصلية أعتقد أن الإمام الحجة قد رفعها، لأن القواعد الأصلية إذا ما استعملت مع الجداول السليمة الصحيحة، هذه الجداول معقدة، إذا ما حدث فيها خطأ يسير فإن النتائج لن تكون صحيحة. إذا توفرت الجداول السليمة الصحيحة وتوفرت قواعد التكسير الأصلية عنهم صلوات الله عليهم، فإن الكثير من الأسرار التي ترتبط بأحوال الشيعة المرتبطين بإمام زماننا ستكشف. أتحدث عن خواص الشيعة، وهذا ما سيعرض هؤلاء إلى المخاطر الكبيرة. لا أتحدث عن المخاطر من الناس، وإنما أتحدث عن المخاطر من أتباع إبليس، فإبليس له اهتمام كبير بهذا الأمر. هذا موضوع معقد ومعقد جدا. من هنا فإن قواعد التكسير المتوفرة لدينا لا نستطيع أن نقطع بصحة نتائجها. هذه قواعد تكسير البهاء إما أن تكون من عنده أو من عند أشخاص آخرين قد تعلمها منه، وكذا ما يرتبط بابن عربي الصوفي وبغيرهما. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة. جداول الجفر، جداول الجفر هي عبارة عن خرائط. هذه الخرائط تعتمد الأنظمة الحرفية، لأن الحروف رموز ترتبط بمنظومة التكوين، بخرائط التكوين. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء الأصول وعلمه الأسماء الفروع كلها. والأسماء في رتبتها الصوتية حروف، الحروف أصوات والأصوات إشارات ورموز. فجداول الجفر بنيتها الأساسية حروف، وتراكيب الحروف هي تراكيب خرائط التكوين. كل كائن له اسمه الخاص، لا أتحدث عن الاسم الذي يعرف به بين الناس، هذا سنأتي عليه بعدما أكمل كلامي في النبوآت وأنواعها، وسأطرح سؤالا. هذه العلوم ووسائل التنبؤ هل بإمكانها أن تخترق الإمام المعصوم؟ هذا السؤال مهم جدا، سأطرحه وسأجيب عليه مفصلا في الحلقات القادمة. حينها سأحتاج أن أحدثكم عن الأسماء، فكل شيء له اسم بمثابة الكود. الآن نحن إذا ما ذهبنا إلى السوبر ماركت كل بضاعة لها كود، هذا الكود يوضح تفاصيل أمرها، ولذا حينما لا تستطيع قارئة الشفرات أن تقرأ شفرة البضاعة الكود، فإن الكاشر البائع المسؤول عن بيع البضاعة واستلام الأثمان سيضطر أن يدخل إلى المعلومات المفصلة عن هذه البضاعة في داخل الجهاز، وهذه القضية قد تكون بسيطة في السوبر ماركت، إنها معقدة في المؤسسات العلمية وفي المؤسسات العسكرية وفي المصانع التي تكون صناعاتها معقدة وكبيرة، الحكاية معقدة جدا. أساسا كل كائن له شفرته التكوينية، هناك كود، وهذا الكود يرتبط بما قدر له. علم الجفر في جداوله يرسم خارطة كبيرة للتواصل مع هذه الشفرات، مع ملاحظة أن تكون الجداول سليمة وأن تكون قواعد التكسير قد أخذت منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. موضوع واسع معقد، أنا أحدثكم هنا عن فلسفة هذا العلم، وهذا موضوع فيه تفصيل كثير. سأذهب إلى الجداول. الجداول هذه موجودة هنا، هذه الجداول لا تمثل كل جداول الجفر، هذه الجداول تشكل عشر الجداول الكبيرة، أما الجداول الصغيرة فتلك كثيرة جدا وليست مهمة بالنسبة لحديثي هنا، لأنها يمكن أن تتوالد من خلال التجارب والممارسة مع الجداول الكبيرة بالنسبة للمشتغلين في هذا الحقل. هذه الجداول تبنى على أساس ما يسمى بالأقاليم، أقاليم علم الجفر. الأقاليم في هذا النظام، هذا نظام من مجموع عشرة أنظمة، بمجموعها يتحقق النظام الكامل لعلم الجفر. كثيرون من المشتغلين في هذا المجال لا يعرفون هذه الحقيقة، يتصورون أن علم الجفر ينتهي عند هذه الجداول. هذه الجداول تمثل عشر علم الجفر. هناك عشرة أنظمة، هذا النظام الأول منها. هذا النظام يتألف من أربعة أقاليم، كل إقليم يتألف من سبع ممالك. هذا الجزء الأول يشتمل على إقليمين، وهذا الجزء الثاني يشتمل على إقليمين، فهذا النظام الأول يشتمل على أربعة أقاليم. في كل جزء من هذين الجزئين هناك إقليمان، في كل إقليم سبع ممالك، في كل مملكة هناك ثمانية وعشرون من المدن، 28 مدينة. في كل مدينة 28 محلة، 28 حي من الأحياء. في كل محلة، في كل حي 28 بيت. في كل بيت من هذه البيوت أربعة أفراد، الأفراد حروف. هذه هي الجداول. سأفتح لكم هذا الجزء على سبيل المثال كي تشاهدوا مثالا من أمثلة هذه الجداول. إنني أختار مكانا لا على سبيل التعيين، هذا هو الإقليم الثاني. سأقرب الكتابة إلى الكاميرا كي تكون الصورة قريبة. هذه هي الجداول، كل جدول من هذه الجداول يمثل مدينة كاملة، كل جدول. الجدول في هذه الصفحة يمثل مدينة كاملة من مدن الإقليم، وصفحة هذه أيضا تمثل مدينة كاملة من مدن الإقليم الجفري. فهذا الجزء بكامله جداول كهذه الجداول، وهذا الجزء أيضا، هذا الجزء الثاني. أيضا أختار صفحة لا على نحو التعيين. كل صفحة من هاتين الصفحتين تمثل مدينة من المدن الجفرية، من مدن الأقاليم الجفرية. كما قلت لكم هذا نظام من 10 أنظمة من الأنظمة الحروفية الجفرية، هذا هو النظام الأبجدي وهو النظام المشهور المعروف، هذا هو النظام الأبجدي. فهناك عندنا أقاليم 4، كل إقليم يشتمل على 7 ممالك، وكل مملكة تشتمل على 28 مدينة. 28 مدينة يعني 28 جدول كامل، هذا الجدول الذي عرضته لكم في الصفحة الواحدة، هذا الجدول يمثل مدينة جفرية كاملة. في هذا الجدول يوجد عندنا 28 سطر من الخانات، كل سطر من الخانات يشتمل على 28 خانة، 28 بيت، فهذا السطر يسمى بالمحلة الجفرية. المدينة الجفرية هي الجدول في الصفحة الكاملة. المملكة تشتمل على 28 جدول، 28 مدينة، هذه تسمى بمملكة. الإقليم يشتمل على 7 ممالك، كل مملكة فيها 28 جدول، كل جدول فيه 28 سطر، 28 محلة، كل محلة فيها 28 بيت، 28 مربع، 28 خانة، في كل بيت يوجد 4 حروف، هؤلاء هم سكان البيت. في كل هذه الخانات لابد أن يكون ترتيب الحروف مختلفا وفقا لقواعد معينة في ترتيب هذه الحروف، إذا اختل ترتيب هذه الحروف ستكون النتائج مختلة حتى مع وجود قواعد التكسير السليمة، مع أننا لا نمتلكها الآن. قلت لكم بالنسبة لي أعتقد أن الإمام الحجة رفع هذه القواعد. هناك كلمة تتردد على ألسنة الناس من أن الإمام الحجة رفع بعض الحروف، الإمام لم يرفع حروفا، الحروف موجودة، وبإمكاننا أن ننظم هذه الجداول التي تحتاج إلى وقت طويل في تنظيمها، ولكن لا قيمة لها. كل إقليم من الأقاليم 4 فيه 196 جدول. الأقاليم 4 تشتمل على 784 جدول. مرادي من الجدول صورة الجدول التي عرضتها لكم في صفحة واحدة. عدد المحلات، عدد السطور 21,952. أتحدث عن الكتابين اللذين بجانب. عدد البيوت 614,600 56. عدد الحروف في هذه البيوت 2,458,624. مثلما قلت لكم هذا عشر النظام الجفري. فإذا أردنا أن نشكل النظام الجفري كاملا، وإلى الآن أنا لا سمعت ولا رأيت ولا قرأت عن أن نظاما جفريا كاملا مشكلا بكل تفاصيله موجودا في مكان ما. أتحدث بحدود علمي وبحدود اطلاعي. إذن علينا أن نضرب هذه الأرقام بعشرة. فمثلا عدد المحلات في هذين الجزئين 21,952. المحلة سطر يشتمل على 28 خانة، 28 بيت. إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار تمام النظام، فإذا ما ضربنا بعشرة سيكون العدد 219,520 سطر، وكل سطر يشتمل على 28 خانة، وكل خانة تشتمل على 4 حروف. عدد الخانات في هذين الجزئين 614,656. إذا ما ضربت بعشرة الناتج 6,146,560 حقل خانة. عدد الحروف في هذين الجزئين 2,458,624. إذا ما ضربت بعشرة 24,586,240. النظام الأبجدي نظام معروف لديكم، ترتيب الحروف بحسب الأبجد: ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء كاف لام ميم نون سين عين. فاء صاد قاف راء شين تاء ثاء خاء ذال ضاد ظاء غين. هذا هو النظام الأبجدي. النظام الثاني هو النظام الأبتثي، مع ملاحظة أن المغاربة عندهم نظام أبجدي يختلف عن النظام الأبجدي المشرقي. نظام المغاربة ما هو بنظام أهل البيت، هذا نظام من العبث الإبليسي. وعندهم أيضا نظام أبتثي آخر. هناك كتب عند علماء المغاربة في الماضي وفي الحاضر من المعاجم ومن كتب الرجال رتبت بحسب النظام الأبتثي المغربي. على سبيل المثال النظام الأبتثي المغربي: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء طاء ضاء كاف لام ميم نون صاد ضاد عين غين فاء قاف سين شين هاء واو ياء. أتحدث عن نظام قديم، لا أتحدث عن نظام التعليم في المدارس مثلا. أنا لا أريد أن أدخل في المنظومة المغربية لترتيب الحروف. جئت بهذا مثالا على العبث الإبليسي في ترتيب هذه الحروف، قطعا ستكون النتائج مختلة إذا أردنا أن نعكس هذا على تنظيم الجداول. أعود إلى النظام الأبتثي: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ياء. هذا النظام الأبتثي. قطعا سيختلف تنظيم الجداول اختلافا كاملا، ولن تكون الجداول متشابهة في أي بيت من بيوتها. القيم الرقمية للحروف ستتغير، فعلى سبيل المثال جيم في النظام الأبجدي تساوي 3، بينما جيم في النظام الأبتثي تساوي 5، وهكذا الكلام مع بقية الأنظمة. فالحروف تتغير قيمها الرقمية بحسب هذه الأنظمة. النظام الأيقغي: ألف ياء قاف غين باء كاف راء جيم لام شين دال ميم تاء هاء نون ثاء واو سين خاء زاي أو زاء عين ذال حاء فاء ضاد طاء صاد ضاء. هذا النظام الأيقغي. والحروف أيضا ستتبدل قيمها. الألف في النظام الأبجدي، في النظام الأبتثي، وفي النظام الأيقغي، في هذه الأنظمة قيمته واحدة، والألف هو الألف، إنه التجلي الأول من النقطة السيالة، فلذا قيمته واحدة في هذه المنظومات الحرفية. النظام الأهطمي: قد يختلف المشارقة في تنظيم هذه الحروف. هذا التنظيم الذي أجده سليما. النظام الأهطمي: ألف هاء طاء ميم فاء شين ذال باء واو ياء نون صاد تاء ضاد جيم زاي كاف سين قاف ثاء ضاء دال حاء لام عين راء خاء غين. النظام الأحستي، وهو النظام الخامس: ألف حاء سين تاء باء طاء عين ثاء جيم ياء فاء خاء دال كاف صاد ذال هاء لام قاف ضاد واو ميم راء ضاء زاي نون شين غين. النظام الأدضكي: ألف دال ضاد كاف باء ذال طاء لام تاء راء ضاء ميم ثاء زاي عين نون جيم سين غين واو حاء شين فاء هاء خاء صاد قاف ياء. النظام السابع الأجنبي: ألف جيم نون ذال ياء لام ثاء حاء قاف شين واو فاء غين دال سين ضاد باء ميم خاء طاء كاف تاء زاء صاد راء هاء عين ضاء. النظام الأسبعي. ألف سين باء عين جيم فاء دال صاد هاء قاف واو راء زاء شين حاء طاء ثاء ياء خاء كاف ذال لام ضاد ميم ضاء نون غين. النظام السمعني وهو النظام التاسع. سين ميم عين نون كاف فاء لام صاد قاف طاء راء ياء زاي شين حاء تاء ثاء هاء خاء واو جيم ذال دال ضاد ضاء باء غين ألف. هنا في هذا النظام الألف سيكون في آخر النظام، وهنا ستكون قيمته ألف، بينما في سائر الأنظمة حرف الألف قيمته واحد لأنه يكون موجودا في بداية النظام، إلا في النظام السمعني فإن قيمة الألف هنا ألف. النظام العاشر وهو النظام الأسغني. ألف سين غين نون عين باء ميم ضاء فاء لام جيم ضاد كاف صاد ذال دال واو ياء هاء خاء راء واو طاء ثاء زاي شين تاء حاء. هذه الأنظمة العشرة: الأبجدي، الأبتثي، الأيقغي، الأهطمي، الأحستي، الأضدكي، الأجنذي، الأسبعي، السمعني والأسغني. كل نظام إذا أردنا أن ننظم جداوله فلا بد أن ينظم بهذه الطريقة، ومن هنا قلت لكم هذه الجداول تمثل عشر جداول علم الجفر. إذا أردنا أن نستخرج الحقائق الكاملة من علم الجفر لن نستطيع أن نستخرجها من هذه الجداول فقط، ستكون الاستخراجات منقوصة. قضية واسعة مضطردة وكبيرة جدا، إذا أراد أحد أن يشتغل فيها ربما يقضي عمره ولا يستطيع أن يصل إلى ربع ما يريد، لا أقول إلى نصف ما يريد، إلى ربع ما يريد. لكنكم لو سألتموني هل أنت مهتم بهذا الموضوع، أقولها لكم وحق الحسين لست مهتما بهذا الموضوع، وهذا الموضوع منسي بالنسبة لي، إنما أتحدث عنه الآن لأنه صار جزءا من برنامج أحدثكم فيه عن هذا الموضوع وعن هذه التفاصيل. ما وصلت إليه من الحقائق من خلال أحاديث العترة الطاهرة عبر هذه السنين الطويلة، ما يستخرج من هذه الجداول لا يعد بشيء ولا قيمة له. ومن هنا فإنني لست مهتما، وأرى الذين يهتمون بمثل هذه المطالب أراهم لا يملكون الحكمة ولا يعرفون الطريق الصحيح لمعرفة الحقائق. كل الحقائق مودعة ما بين القرآن المفسر بتفسيره وبين حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، إمامنا الصادق يقول: إنني أتكلم الكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. هذا الكلام ليس مجازيا، كل التفاصيل في كلامهم وكل الصيد في جوف الفرح. نذهب إلى فصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. ألخص لكم ما تقدم من حديثي، ربما أتعبكم وأنا ما قصدت أن أتعبكم، لكنني أردت أن أبين لكم من أن الذين يحدثونكم عن علم الجفر لا يفقهون شيئا منه. مشكلتنا في واقعنا الشيعي، الذين يتحدثون عن الدين لا يفقهون شيئا من الدين، والذين يتحدثون عن القرآن لا يفقهون شيئا من القرآن، والذين يتحدثون عن محمد وأهل محمد لا يفقهون شيئا من معارفهم ومن ثقافتهم، والذين يحدثونكم عن الجفر لا يفقهون شيئا من الجفر. إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى متى ستبقون مضحكة يا أيها الشيعة؟ أي شخص يريد أن يضحك عليكم بإمكانه أن يضحك عليكم، لماذا؟ لأن حوزة الطوسي داست عقولكم بالأحذية وألقت عقولكم في المراحيض، ما أبقت لكم لا من عقل ولا من فكر ولا من ثقافة، وصنعت منكم حميرا يركبون عليكم. هذا هو الواقع. أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي: على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأحلام قبل 5 سنين. قال لي لا تستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغمي شيني خلاقة أغمي شيني جيمي قلت بقول لك بكي حالة تسرون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على تفاوة كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو واقع الشيعة، هذا هو واقعكم وأنا معكم، هذا هو واقعنا جميعا. أنا لا أخرج نفسي من بينكم، هذا واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. أجدادنا الذين قضوا كانوا مضحكة، وآباؤنا الذين قضوا كانوا مضحكة، ونحن الآن مضحكة، وأولادنا أيضا وأحفادنا. أولادنا مضحكة لهؤلاء الشياطين، لآيات الشيطان العظمى. أولادنا مضحكة وأحفادنا مضحكة، هذا هو الواقع الشيعي. وهؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو على الإنترنت كي يحدثوكم عن الجفر وهم لا يفقهون شيئا، هم جزء من هذا البرنامج الإبليسي، جزء من هذا البرنامج الشيطاني. علم الجفر الذي نستطيع أن ننتفع منه هذا الذي أحدثكم عنه، فأنا لا أحدثكم عن الجفر الذي مر الحديث بخصوصه في حلقة يوم أمس، الجفر في ثقافة العترة، لا أتحدث عن هذا. أنا أحدثكم عن الجفر الذي هو جداول، هو نظام، نظام حرفي. هذا العلم كان موجودا في الأمم السابقة، قطعا كان موجودا عند اليهود، لكنه كان مجزوءا. ومن هنا شاع على الألسنة من أنهم يستعملونه في أغراضهم التجارية، في أغراضهم السياسية، أو في دسائسهم على طول التاريخ. أتعلمون لماذا علم الجفر عند اليهود كان مجزوءا؟ أولا، هم يعتمدون النظام الأبجدية فقط، سائر الأنظمة ليست موجودة عندهم. لماذا؟ لأن عدد حروف اللغة العبرية 22 حرفا، 22 حرف، ولذا فإن القيمة الرقمية تصل إلى آخر حرف عندهم بقيمة 400. فهناك 6 حروف ناقصة، فكيف يستطيعون أن يرتبوا الجداول الكبيرة الكاملة؟ ستكون الجداول منقوصة، ولذا فإنهم سيعملون بالجداول الصغيرة، الجداول الصغيرة التي تشكل ما أصطلح عليه القواعد الجفرية. الذين درسوا الهندسة، هناك في الهندسة إن كانت الهندسة هندسة إقليدية التي هي الهندسة المستوية، أو كانت هندسة مجسمة، هندسة الأجسام والحجوم، هناك نظريات أساسية التي تشكل أصول الهندسة. هذه بديهيات هندسية، ثوابت هندسية تتشقق منها فروع هندسية هي استنتاجات، هي نتائج، هي فروع. القواعد الجفرية بمثابة النتائج الصغيرة التي تستخرج من البديهيات ومن الأصول الهندسية الكبيرة. هناك أصول كبيرة في علم الهندسة، وهناك فروع تستنتج من تلك الأصول. في علم الجفر هكذا، هناك الجداول الكبيرة، هذه التي حدثتكم عنها، إنها الأقاليم الجفرية في الأنظمة الحروفية العشرة، وهذا نظام واحد من هذه الأنظمة، وهو النظام الأبجدي. اللغة العبرية حروفها كما قلت لكم 22 حرفا، بينما حروف العربية 28 حرفا. ولذا فإن النظام الرقمي، وإن القيمة الرقمية في الحروف العربية تبدأ من 1 إلى 10، وبعد ذلك ترتفع بأعداد العقود من 20 إلى 100، ثم ترتفع أعداد المئين من 200 إلى 1000. فالمنظومة الرقمية في حروف العربية منظومة رقمية كاملة. تراكيب الجداول ستكون تراكيب كاملة بسبب المنظومة الرقمية الكاملة. فهناك عدد كامل، هناك منظومة رقمية كاملة، وهناك أنظمة حرفية متعددة لن تكون مخرومة. من هنا فإن الجفر عند اليهود منقوص، إلا أن يستعملوا الجفر وفقا للغة العرب. وفقا للغة العبرية فإن جفرهم سيكون منقوصا، فآخر حرف عندهم ستكون قيمته 400، من 400 إلى 1000 ليس موجودا في حساباتهم الجفرية، فلا بد من تعويض ذلك بحروف مكررة ومضاعفة. على أي حال، علم الجفر هذا كان موجودا عند الأمم السالفة، وتحديدا عند اليهود بشكل خاص، وحتى عند الأمم الباقية، وربما وجدوا في الآثار المكتوبة ما يشير إلى هذا. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. الذين لهم إلمام بعلم الجفر يعتقدون أن هذا النظام جاءنا منهم صلوات الله عليهم، فلا بد أن تكون قواعد التكسير قد وردت منهم أيضا. نحن لا نملك هذه القواعد، نحن بإمكاننا أن نملك الجداول، لكن القواعد الأصلية بحسب ما أعتقد نحن لا نملكها. ومن هنا فإن النتائج التي ستستخرج، ستكون بين بين، لأن قواعد التكسير للاستخراج على ما أعتقد استخرجها من استخرجها وفقا للممارسة والتجربة. فالممارسة والتجربة تعطي للإنسان خبرة، تارة من خلال تكرار الاستخراجات، وأخرى من رصد الوقائع على الأرض. بإمكاننا أن نرصد بعض الوقائع على الأرض ثم نحاول أن نترجمها إلى معادلات جفرية. قطعا هذا العمل يحتاج إلى نباهة، إلى ذكاء، إلى نبوغ، ليس بإمكان كل أحد أن يقوم به. حينما نرصد الواقع بدقة ونرى تلازما بين الأشياء، نحاول أن نترجمها إلى معادلات جفرية. بتكرار مثل هذه المسائل نستطيع أن نصل إلى بعض قواعد التكسير الجزئية الصحيحة. مثلما يوجد للمعادلة وللمسألة الرياضية أكثر من حل، يمكن أن تحل بخطوتين ويمكن أن تحل بأربع خطوات ويمكن أن تحل بأكثر من ذلك، كل بحسبه. قلت لكم الجداول الجفرية هي خرائط للنظام التكويني وفقا للرموز الحرفية التي تشير إلى أسماء التكوينيات. أتحدث عن الأسماء المودعة في داخل هذه التكوينيات، هذا سأحدثكم عنه. أقرب الفكرة لكم، ورد في رواياتنا وأحاديثنا من أن المؤمن فيه شبه من الله وفيه شبه من رسوله، من رسول الله وفيه شبه من إمامه. هذا هو الكود في المؤمن، سأشرح ذلك لكم حينما نصل للحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة. هذا هو اسمه، هذا هو الاسم الذي نقرأ عنه في الأدعية: ألا تغير اسمي. لا تغير اسمي ليس هو الذي في البطاقة الحكومية، في البطاقة المدنية. لا تغير اسمي، اسمي الحقيقي الذي يتألف من شبه في ذاتي من الله ومن رسوله ومن إمامي. ومن هنا كل شيعة تدعى بإمامها. لماذا؟ لأن أسماءهم التي يدعون بها ترتبط بإمامهم. الحكاية عميقة جدا، نأتي عليها في قادم الحلقات. كنت مضطرا أن أشير إليها بالإجمال كي أوضح لكم مقصودي من أن جداول علم الجفري في عمقها الفلسفي هي خارطة للتكوين، ولكن بصياغة حروفية. كنت أحدثكم عن القواعد الجفرية، سأضرب لكم مثالا من الرصد سأضرب لكم مثالا من الرصد أثبته هنا على هذه الورقة، مثال تقريبي. لابد أن تعرفوا من أن علماء الدراسات المستقبلية، ما يسمى بعلم المستقبليات، عند الأمريكان، عند الأوروبيين، يقاربون في دراساتهم هذه المضامين من خلال رصد الوقائع ومن خلال دراسة فلسفة التاريخ وبعمق. هناك ما يسمى بفلسفة التاريخ، وهناك ما يسمى بتاريخ الحضارات، وهناك ما يسمى بدراسة المستقبل، ما يسمى بالبدائل المستقبلية. المستقبليات هي جمع ما بين فلسفة التاريخ وتاريخ الحضارات وكشف أسرارها، وما بين البحث في البدائل المستقبلية وفقا للمعطيات المتوفرة من معطيات الماضي أو من معطيات الحاضر أو من المعطيات التي يبدو تحققها قريبا فيما يأتي من مستقبل الزمان. كل هذا يجمع في منظومة علمية منطقية تسمى بالمستقبليات، من العلوم التي يهتم فيها الدارسون للإنسان ولمستقبله وللحياة على الأرض وما سيكون في قادم الأيام. الرئيس الأمريكي هاريسون الذي انتخب سنة 1840 كان في نيتي أن ألملم حديثي في هذه الحلقة، لأنني لست كثيرا متشوقا للحديث عن الجافر، لكن الوقت يفرض علي أن أجعل حلقة أخرى، هي حلقة يوم غد، أجعلها إكمالا لحديث هذا اليوم. أعود إلى المثال الذي أردت أن أضربه لكم. هاريسون الرئيس الأمريكي الذي انتخب سنة 1840 رئيسا للولايات المتحدة، توفي سنة 1841 بمرض ذات الرئة. منذ ذلك التاريخ ما يسمى بين دارسي الواقع الأمريكي، هناك من يدرس الواقع في جزئياته العميقة، هناك من يدرسون الواقع الإنسانية بهذه الطريقة. أنا لا أتحدث عن الدجالين والفوالين، أتحدث عن الذين يدرسون الأشياء بعمق، وتلك الدراسات قادتهم إلى علم المستقبليات، إلى علم حساس وضروري جدا في واقعنا المعاصر. ربما كثيرون منكم لم يسمعوا به. منذ ذلك التاريخ، منذ وفاة هاريسون الذي انتخب سنة 1840 وتوفي سنة 1841 بذات الرئة، توفي مريضا بهذا المرض منذ ذلك التاريخ، وعبر السنين بعد كل 20 سنة حينما ينتخب رئيس أمريكي، إما أن يقتل وإما أن يموت في فترة رئاسته. أنا جئتكم بهذا المثال لأن المثال هذا يمكنكم أن تتأكدوا منه في كتب التاريخ، بإمكانكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تتأكدوا من دقة هذه المعلومات. أنا ما جئتكم بشيء غيبي، وتعمدت أن آتي بهذا المثال لأن المثال قد رصد ودرس تاريخيا في الولايات المتحدة الأمريكية. هاريسون سنة 1840 انتخب، توفي سنة 1841 بذات الرئة، بعده ب20 سنة. كل 4 سنوات هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. بعده ب20 سنة متى انتخب؟ 1840. إبراهام لينكولن متى انتخب؟ سنة 1860، الذي يعرف عنه من أنه محرر العبيد. إبراهام لينكولن انتخب سنة 1860، في دورته الثانية انتخب مرة ثانية، اغتيل، قتل سنة 1865، اغتيل قتلا إبراهام لينكولن. بعده ب20 سنة متى قلنا؟ هاريسون انتخب 1840، توفي بذات الرئة 1841. بعده ب20 سنة 1860 جاء لينكولن، قتل سنة 1865، تم اغتياله. بعده ب20 سنة سنة 1880 جاء الرئيس الأمريكي كارفيلد، اغتيل سنة 1881 بعد سنة من رئاسته. لينكولن بعد 5 سنوات من رئاسته في الدورة الثانية. بعد 1880، بعد 20 سنة 1900 جاء الرئيس الأمريكي ماكنلي، قتل سنة 1901 بعد سنة من انتخابه، اغتيل. بعده ب20 سنة سنة 1920 جاء الرئيس الأمريكي هاردينج، توفي في رئاسته سنة 1923. بعده ب20 سنة سنة 1940 روزفلت انتخب لمرة أخرى، توفي سنة 1944. جون كينيدي انتخب متى؟ 1960 بعد روزفلت ب20 سنة 1940 روزفلت. 1960 جون كينيدي، اغتيل سنة 1963. هذه عملية رصد. 1840 هاريسون توفي، بعده بعشرين سنة لينكولن. 1860 اغتيل، بعده كارفيلد. 1880 اغتيل، بعده ماكنلي سنة 1900 اغتيل، بعده هاردينغ 1920 توفي، بعده روزفلت 1940 توفي. هذه السنوات التي أقرأها سنوات الانتخاب. بعده جون كينيدي 1960 اغتيل سنة 1963. 1960 بعدها بعشرين سنة 1980 رونالد ريغان تعرض لمحاولة اغتيال لكنه لم يقتل في الدورة الأولى، تعرض لمحاولة اغتيال. من هنا يقولون الآن في برامج التنبؤات عن جو بايدن من أنه سيقتل بسبب عملية الرصد هذه، لأنه متى انتخب؟ انتخب سنة 2020. جورج بوش الابن انتخب سنة 2000 لم يقتل، ربما كان قديسا أتباعه يقدسونه، إنه من أصحاب الولادة الثانية. يعتبرونه من الأولياء في الأجواء المسيحية الإنجيلية، يعتبرون جورج بوش الابن لا شأن لنا به، لكن السلسلة كسرت بريغان، تعرض لاغتيال ولكنه لم يمت. جو بايدن جاء بعد جورج بوش بعشرين سنة، انتخب 2020. من هنا يقولون عن من أنه سيقتل، من أنه سيموت، من أن نائبته هي التي ستكمل الفترة الرئاسية. السبب هو هذا، ربما كثيرون لا يعرفون السبب، يقولون الكلام في البرامج وهم لا يعرفون السبب. السبب هو هذا، بسبب عملية الرصد لهذه الأحداث، فيأتي راصد يرصد هذا التسلسل، يحوله إلى معادلة جفرية، ويمكنه أن ينظم قاعدة للتكسير، ويمكنها أن تنطبق على حالات أخرى، لكننا لا نملك يقينا بأن النتائج ستكون دقيقة وصحيحة. هذا علم يرتبط بالأسرار الكونية، مثلما نظامه لا بد أن يأتينا منهم صلوات الله عليهم، لا بد لقواعد التكسير أيضا، لا بد لقواعد الاستخراج للبرمجيات. هذا جهاز الكمبيوتر يحتاج إلى برنامج، أين هو البرنامج؟ نحن الآن نملك الجهاز لكننا لا نملك البرنامج. الذين يشتغلون في هذا الحقل يمتلكون برامج مضروبة مزورة، ما هي بالبرامج الأصلية، ومع ذلك فإنني أقول لكم الحق كل الحق، والمعرفة كل المعرفة، والأسرار كل الأسرار، ليس في هذه الجداول، في قرآنهم بشرط المفسر بتفسيرهم، وفي أحاديثهم بشرط المفهمة بقواعد تفهيمهم. وهذا هو الذي عثرت عليه. الكنوز التي عثرت عليها ما عثرت عليها هنا مع معرفتي بما هنا، الكنوز التي عثرت عليها عثرت عليها في اتباعي لحديث الثقلين، لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: ما إن تمسكتم بهما معا، ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا. الكنوز كل الكنوز وجدتها حين حاولت أن أكون وفيا ببيعة الغدير، حيث اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي فقط، من علي فقط. حاولت طيلة عمري، لا أعتقد أنني قد نجحت في كل المحاولات، لكنني حاولت طيلة عمري أن أأخذ التفسير من علي فقط. وحاولت طيلة عمري بعد أن تلمست طريق النور في وسط ذلك الظلام الدامس، ظلام المرجئة والبترية والمقصرة، حاولت أن أفهم حديثهم بقواعد تفهيمهم بقدر ما أستطيع. قطعا محاولة ناقصة، فأنا بشر ناقص، إنسان معدود. ماذا سينتج عن بشر ناقص، عن إنسان محدود؟ قطعا النتائج ستكون ناقصة، قطعا النتائج ستكون محدودة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. بالنسبة للرؤساء الأمريكان المنجمون الذين يشتغلون بعلم التنجيم، يقولون: من أن السبب في تسلسل هذه الأحداث بهذا الشكل الغريب والعجيب يرجعونه إلى الاقتران ما بين كوكب المشتري وكوكب زحل، الذي قد حدث في كل فترات هؤلاء الرؤساء. فيقولون: من خلال رصدهم لحركة الأفلاك والكواكب، يقولون: كل الرؤساء الذين أشرت إليهم، الذين ماتوا بمرض، ماتوا حتف أنفهم، اغتيلوا، كلهم كان في فترة حكمهم هناك اقتران ما بين كوكب المشتري وكوكب زحل. هم منجمون رصدوا الحالة وأرجعوها إلى هذا السبب بحسب ما يعتقدون، لا شأن لي بهم، هل أصابوا هل أخطأوا. أردت أن أقرب لكم الفكرة بالنسبة للمشتغلين في حقل الجفر، فإنهم أيضا يرصدون بعض الوقائع في الحياة، مثلما علماء التنجيم يرصدون بعض الوقائع ويذهبون للبحث عن خفاياها ويجدون لها علة، فحيثما توفرت تلك العلة فإن المنجم يستنتج نفس النتيجة. المنجم حين يتحدث مثلا عن موت بايدن فإنه يتحدث عن رصد للوقائع السابقة وعن تحليل وتشخيص لحركة الأفلاك والكواكب واقترانها، وهذا أمر خاص بهم. المشتغل في حقل الجفر حينما يرصد ظاهرة كهذه الظاهرة، وبإمكاننا أن نرصد كثيرا من هذه الظواهر على مستوى حياتنا الشخصية أو على مستوى حياة أسرنا، أقربائنا، أصدقائنا، أو على مستوى حياة شعب من الشعوب، أو على مستوى العالم. فإذا ما رصدنا تلك الوقائع وذهبنا بحثا في تفاصيلها وفقا لعلم المستقبليات، قد ندرك شيئا من أسرارها وأسباب حدوثها وأسباب تكرارها، وسنتنبأ بحدوثها مرة أخرى. وكذلك بالنسبة للمشتغلين في علم الجفر فإنهم يرصدون الوقائع إذا ما تأكدوا من دقة رصدهم ومن أن المعلومات محكمة عندهم، يستطيعون أن يحولوا ذلك إلى معادلات جفرية يستخرجون منها قواعد حساب وتكسير يمكنهم أن يطبقوها في الحالات المشابهة. وكل هؤلاء المنجمون والمستقبليون والجفريون لا يمكننا أن نقطع بالنتائج التي يصلون إليها. هم يعتمدون على رصد مجزوء، ومن خلال بحثهم يحاولون الوصول إلى بعض الأسرار الخفية، فحتى لو توصلوا إلى بعض الأسرار الخفية إنها جزء أسرار، ما هي الأسرار كلها؟ من هنا لا نستطيع أن نقطع بالنتائج التي يصل إليها المنجمون حتى لو جربنا صدقهم. وكذلك المستقبليون حتى لو جربنا صحة ما يستنتجونه، والأمر هو هو مع الجفريين. القضية بين الصواب والخطأ. الصواب القطعي لن يكون صادرا إلا منهم، إلا بواسطة أسبابهم، بما أن قواعد التكسير التي عندنا ليست منهم فإننا لن نصل إلى النتائج القطعية. هم سفينة النجاة. إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة فإن الحقيقة عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندي الكثير من المطالب، لكنني إذا ما طرحتها سأضطر إلى أن أقطع الحديث وسيكون الكلام مجزوءا، ولا أريد أن أضع بين أيديكم معلومات تكون مجزوءة، لذا فإنني سأترك الكلام إلى الحلقة القادمة، إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، كي أحدثكم عن المستخرجات الجفرية بشكلها الأول وبشكلها الثاني أيضا، عن المستخرجات الجفرية من الجداول الكبيرة وعن المستخرجات الجفرية من الجداول الصغيرة. هذا الكتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان، الجفر الأعظم، اشتمل على الكثير من المستخرجات الجفرية، لكن المؤلف نسبها إلى أمير المؤمنين، وهذا خطأ كبير. قد يمر الوقت وبعد ذلك يقال لهذه المستخرجات الجفرية روايات وأحاديث. المستخرجات الجفرية ما هي بروايات وأحاديث؟ هذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تكون الصورة قد توضحت، لا أقول إلى حد كبير، ولكن إلى حد معين عن المراد من علم الجفر. هناك من يحاول من خلال المستخرجات الجفرية ومن خلال ما يعرف من قواعد التكسير عند المشتغلين في هذا المجال أن يشخص موضع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان يملك قواعد تكسير صحيحة فإنه يستطيع أن يشخص مكان الإمام بالإجمال قطعاً قطعاً إذا أذن له الإمام، لأن الغيبة عبارة عن صحائف. إذا كنتم قد دخلتم إلى مسرح كبير، إلى داخل المسرح، المسارح الكبيرة تشتمل على العديد من الستائر. هناك الستارة الخارجية الرئيسة التي يغلق بها المسرح حينما ينتهي برنامج المسرح. لنفترض أن على خشبة المسرح مسرحية، حينما تنتهي أحداث المسرحية وبحسب المعتاد يخرج الممثلون كي يودعوا الجمهور الذي كان يشاهدهم، يعودون إلى الوراء شيئا فشيئا، تغلق الستارة الرئيسة. وراء هذه الستارة في المسارح الكبيرة هناك العديد من الستائر على مسافات مختلفة. فقد تكون الستارة الرئيسة حمراء باللون الأحمر، ستأتي بعدها ستائر بألوان مختلفة، ستأتي ستارة صفراء زرقاء خضراء، وما بين الستارة والستارة هناك مسافة معينة، هذه يستعملونها في العمل المسرحي حينما يريدون أن يلغوا جزءا من الديكور، حينما يريدون أن يخفوا بعض الممثلين كي يفاجئوهم بعد ذلك، بعد أن يطفئوا الأضواء ويفتحوا الستارات الثانوية. هذا عمل يعرفه المشتغلون في المسارح. الغيبة على صحائف، قد يغيب الإمام، الملائكة أنفسهم لن يصلوا إلى مكانه إلا للذين يأذن له، وقد يغيب عن خواصه الذين يعرفون مكانه وهو معه. الغيبة لها صحائف عبر عنها في مصطلحاتهم الشريفة بصحائف المحنة. صحائف المحنة هي صحائف الغيبة. فالغيبة على مستويات. من هنا فإن السفياني في زمانه يستطيع أن يشخص مكان الإمام بالإجمال. الإمام ليس ظاهرا، هذا الحديث قبل الظهور، قد يصطلحون عليه في زماننا من أنها فترة الظهور الأصغر، ما هو بظهور، إنها صحائف الغيبة، مستوى من مستويات الغيبة، بإمكان الأعداء أن يشخصوا مكان الإمام ولو بنحو إجمالي. من هنا تأتي الأدعية، من أننا ندعو للإمام أن يحفظ من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه. أدعية الحفظ هذه لمستويات من مستويات الغيبة. تحديد المستويات مرده إلى الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ألا يلتقي الإمام ببعض من شيعته؟ ما هذا خرق للغيبة؟ هل هو خرق؟ ما هو بخرق؟ إنها صفحة من صفحات الغيبة. الإمام يرفع فيها الستارة هنا، ولذا فإنه يلتقي ببعض شيعته. حينما أخذ القرامطة الحجر الأسود ووضعوه في اليمن لأكثر من 30 سنة وأرجعه العباسيون، ونحن في عقيدتنا من أن الحجر الأسود لن يثبت ولن يستقر في مكانه إلا أن يضع المعصوم يده عليه، فمن الذي وضع يده على الحجر الأسود؟ الإمام الحجة أمام الناس، لكن الناس ما كانوا يعرفونه. حكاية طويلة فيها تفصيل. هذه هي صحائف الغيبة، صحائف المحنة. في بعض الأحيان إذا كانت قواعد التكسير صحيحة، وكانت الجداول صحيحة، وكان الممارس يعرف أن يتعامل بقواعد التكسير مع الجداول بشكل سليم، بإمكانه أن يشخص موضع صاحب الأمر بالإجمال إذا أذن له الإمام. من هنا قلت لكم من أن الإمام الحجة رفع قواعد التكسير الأصلية. و وقت الحلقة انتهى، لازال الحديث متواصلا، نلتقي غدا في أجواء علم الجفر، نلتقي على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.